بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ننتقل بعد ذلك إلى منهج الإمام أبي حنيفة في التعليم، وأنا قصدت من ذلك أن أتطرق لهذه النقطة لأنها مهمة. أولا، لأن لها اتصالا وثيقا بمناهج التأليف، وذلك أن أبا حنيفة رحمه الله له طريقة في التعليم من خلال طرح المسائل على تلاميذه لأجل النقاش حول هذه المسائل والفروع، فهو يطرح الفرع أو يطرح المسألة ثم يتناقش، يدور نقاش بينه وبين تلاميذه ليصلوا بعد ذلك إلى الحكم للفرع. وهذه ميزة الحقيقة يتميز بها يعني أبو حنيفة، ولو أخذ بها المعلمون والمدرسون والأساتذة حتى في الجامعات. ولذلك عد طريقة النقاش في الدراسات العليا من أفضل يعني أساليب التعليم، أن يلقي الأستاذ على تلاميذه، لكن ليس إلقاء مجردا، بل يشرك معه تلاميذه في يعني المسألة الفقهية، بحيث هذا يورد دليل وذاك يورد مناقشة، حتى يصلوا بعد ذلك إلى قناعة بأن الحكم للفرع هو كذا. ومن هنا اشتهرت مدرسة أهل الرأي، لأن لدينا مدرستان سنتطرق لها بعد قليل، لكن ما أريد أن أشير إليه هنا أن كون يعني أبا حنيفة رحمه الله وأبو حنيفة يقوم بهذه الطريقة في عرض المسائل الفقهية من خلال النقاش والآراء المختلفة، هذا نموذج من نماذج الأخذ بالرأي. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الإمام مالك رحمه الله. قلنا الإمام أبو حنيفة لم يضع كتابا، وإنما أملى فقهه على تلاميذه. الإمام مالك رحمه الله وضع كتابا مشهورا وهو الموطأ، وهذا الكتاب كتاب حديث وفيه فقه. بعضهم يطلق عليه كتاب حديث وكتاب فقه، وبعضهم يقول لا، هو كتاب حديث لكنه مليء بالمعاني الفقهية والإشارات المعلقة بالأحكام الشرعية. ولهذا يعد الإمام مالك رحمه الله أول من وضع كتابا في الفقه، إذا اعتبرنا أن كتاب الموطأ كتاب حديث وكتاب فقه. الإمام مالك رحمه الله تتلمذ عليه ثلاثة من أبرز الأئمة، وهو محمد بن الحسن والشافعي رحمه الله والإمام أحمد. محمد بن الحسن تتلمذ عليه 3 سنوات في المدينة، ثم لما رجع من المدينة ألف كتابه الشهير الحجة على أهل المدينة، وذكر أقوالهم والرد عليها، وذلك يسمى الحجة على المدينة، يسمى الرد على أهل المدينة. وتتلمذ عليه الإمام الشافعي رحمه الله، وهو يعني الإمام مالك يعد يعني أبرز شيخ من مشايخه هو الإمام مالك. وبالمناسبة كل واحد من الأئمة الأربعة له تلميذ، له شيخ اختص به، وهذه طريقة وسنن سار عليه العلماء منذ زمن طويل. فالتلميذ عادة يكون له شيخ يختص به، يلازمه فترة طويلة يتعلم منه، ثم ينطلق بعد ذلك إلى مجموعة من المشايخ والعلماء يستفيد منهم. فالإمام أبو حنيفة تتلمذ على حماد بن أبي سليمان ولازمه 18 سنة. الإمام مالك تتلمذ على ابن هرمز واختص به. الشافعي تتلمذ على الإمام مالك واختص به. الإمام أحمد على هشيم الواسطي. فكل واحد من هؤلاء الأئمة تتلمذ على شيخ ولازمه، ثم بعد ذلك استفاد من غيره. الإمام مالك رحمه الله له مجموعة تلاميذ، هؤلاء التلاميذ توزعوا بين الأقطار، فأصبحت هناك 5 مدارس مالكية موزعة على عدد من الأقطار. تتلمذ عليه الماجشون ومطرف وابن و مسلمة وهؤلاء يمثلون وهؤلاء وغيرهم يمثلون مدرسة أهل المدينة، وتتلمذ عليه في العراق، تتلمذ عليه في المدينة ثم انتقلوا إلى العراق. هو لم يخرج من المدينة قلنا إلا إلى الحج رحمه الله، لكن تلاميذه الذين تلقوا منه انتقلوا إلى هذه الأمصار ونشروا فقه الإمام مالك، فمنهم من بقي ومنهم من ذهب إلى المغرب ومنهم من ذهب إلى الأندلس كيحيى بن يحيى الليثي، وممن ذهب إلى المغرب زياد المعروف بشبطون. فهؤلاء انتقلوا، كل واحد منهم انتقل إلى مصر ونشر فقه مالك رحمه الله. فوجدت خمس مدارس: مدرسة المدينة، المدرسة العراقية، المدرسة المصرية، المدرسة المغربية ويدخل فيها تونس وشمال أفريقيا، ومدرسة الأندلس. رأس تلاميذ الإمام مالك رحمه الله في المدينة ابن الماجشون، ورأسهم في العراق لم يذكر حقيقة من هو رأسهم هناك، لكن ذكر عبد الرحمن، ذكر بن مهدي وذكر القعنبي وغيرهم. ورأسهم في مصر ابن القاسم رحمه الله، وهو الذي يعني نقلت عنه المدونة من طريقه عن الإمام مالك رحمه الله. ثم في المدرسة المغربية أسد بن الفرات وعلي بن زياد، وفي المدرسة الأندلسية يحيى بن يحيى الليثي. يحيى بن يحيى الليثي له فضل للإمام مالك، فضل أنه درس عليه وتتلمذ عليه، وله فضل على الإمام مالك أنه نقل مذهب الإمام مالك إلى الأندلس وأصبح حفيا عند عبد الرحمن بن الحكم أظن من خلفاء الدولة الأموية، وأصبح لا يولي القضاء إلا مالكيا. فكان له فضل على الإمام مالك في نشر المذهب المالكي في الأندلس، ثم بدأ يختفي هذا المذهب تدريجيا عندما يعني في القرن السادس أو بعد القرن السادس الهجري، بعدما ضعفت دولة الأندلس وبدأ التمزق والفرقة والخلاف، لكنه بقي فترة طويلة، والفضل يعود بعد الله سبحانه وتعالى إلى يحيى ابن يحيى الليثي، وكذلك إلى زياد شبطون. لكن يحيى ابن يحيى الليثي قربه من الخليفة واختصاصه بتولية القضاة على المذهب المالكي في الأندلس كان له أثر كبير في نشر مذهب مالك رحمه الله في الأندلس. أما في المغرب فأسد بن الفرات وعلي بن زياد، وأسد بن الفرات هو الذي كتب المدونة أول مرة، وكان كتابته للمدونة تأثر فيها بمنهج الحنفية أهل الرأي في العراق، فكان يبدأ المدونة بالأحكام بالمسائل ثم يذكر الأدلة وتدعى الأسدية. ثم بعد ذلك جاء سحنون رحمه الله وأعاد صياغة المدونة من جديد، وجعلها بطريقة الإمام مالك في الموطأ، بحيث يبدأ عرض المسائل الفقهية من خلال النصوص أو الأحاديث، ثم بعد ذلك ذكر الأحكام الفقهية المتعلقة بها. إذن لدينا خمس مدارس ورثها الإمام مالك رحمه الله، وسنتطرق بإذن الله إلى الاختلاف في المنهج بين هذه المدارس. أو لا مانع أن نقول الآن بما أننا ذكرنا هذه المدارس الخمس، أن نقول مدرسة المدينة التزمت بالأخذ بالحديث، بالأخذ بالحديث والالتزام بالنص الشرعي حتى ولو كان مخالفا لعمل أهل المدينة، وهذا المنهج سار عليه التلاميذ الإمام مالك في المدينة، وأيضا بعض المصريين كابن وهب، وبعض الأندلسيين كيحيى بن يحيى. أما المدرسة العراقية فهي امتزج فيها الحديث مع الرأي وتأثرت بالمدرسة العراقية. المدرسة المصرية أخذت بالأحاديث لكن باستعمال عمل أهل المدينة وإجماع أهل المدينة كطريقة لتفسير السنة والحديث، بحيث لا يؤخذ بالأحاديث التي تخالف عمل أهل المدينة، بحجة أن أهل المدينة توارثوا ما هم عليه من الأثر أبا عن جد حتى عهد الصحابة رضي الله عنهم، فقالوا عمل أهل المدينة هو مما يؤكد بأن هذا الحديث يؤخذ به أو لا يؤخذ به. وهذا المنهج سار عليه عبد الرحمن بن القاسم، ولذلك وضعت المدونة ومن خلال ابن القاسم رحمه الله الموجود في مصر وابن وهب وأشهب، وألف سحنون أو عاد سحنون صياغة المدونة من خلال سماعات ابن القاسم والأخذ بما عليه أهل المدينة، وهذا المنهج هو الذي سار عليه أغلب المالكية، وتبع المدرسة المصرية المدرسة المغربية والمدرسة الأندلسية. إذن لدينا 5 مدارس، لكن عندما ننظر إلى مناهج التأليف نجد مدرسة المدينة مختلفة عن مدرسة العراق، ومدرسة العراق مختلفة عن المدرسة المصرية والمدرسة الأندلسية والمدرسة المغربية. فالمدرسة المدينة لها منهج مختلف، المدرسة العراقية لها منهج مختلف، المدرسة المصرية وتبعتها المدرسة المغربية والمدرسة الأندلسية لها منهج مختلف. ثم بعد ذلك اختفت مدرسة المدينة. متى اختفت؟ في القرن الرابع تقريبا، الرابع الهجري، عندما تولى الشيعة حكم المدينة. ولو رجعتم إلى تاريخ المدينة للشيخ أحمد الجاسر لوجدتم أن المدينة حكمت تقريبا لقرنين من الزمان للشيعة في المدينة، والشيعة الموجودون الآن في المدينة وجودهم له أصل، يعني أجدادهم كانوا موجودين في المدينة. فالشيعة تولوا حكم المدينة لقرنين من الزمان، ولهذا اختفت المذاهب السنية في القرن الرابع والخامس، ومن القرن الرابع إلى القرن السادس. ثم لما سقط الحكم الشيعي في المدينة في القرن السادس، وجاء ابن فرحون رحمه الله المالكي وأعاد بعث المدرسة، مدرسة المدينة في المدينة. وكذلك في نفس المدة في القرن من القرن الرابع إلى القرن السادس كان حكم الفاطميين، لاحظوا متزامن حكم الفاطميين، الفاطميين يعني ولاة شيعة لهم ارتباط بالمدينة، وهؤلاء بقوا في مصر قرنين من الزمن، وهم العبيديون الذين حكموا مصر فترة طويلة حقيقة. فاختفى المدرسة، أو ما نقول اختفى بالكلية، وإنما يعني توارت إن صح التعبير المدرسة المالكية في مصر والمدرسة المالكية في المدينة خلال هذين القرنين من الزمان. ثم بعد ذلك لما سقط الحكم الفاطمي رجع المذهب المالكي، ولكن يعني أخذ دور القيادة المغرب، بدءا بخليل بن إسحاق صاحب المختصر وابن عرفة وغيرهم، ثم توحد المذهب المالكي عوضا عن كونه مدارس مختلفة، أصبح في حكم المدرسة الواحدة. الإمام مالك رحمه الله هو أكثر المذاهب الفقهية أصولا، وذكر له 10 من أصول الاستنباط، لكن المعتمد الذي قرره الفروق القرافي في الفروق أنها 11 أصلا، وهي الاستدلال بالقرآن والسنة والإجماع والقياس وإجماع أهل المدينة وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والعرف والعادات وسد الذرائع والاستصحاب والاستحسان. هذه 11 أصلا من أصول الاستنباط عند المالكية. وهذا بلا شك، لماذا نذكر الأصول الاستنباط؟ لأن أصول الاستنباط في كل مذهب تنعكس على طريقة التأليف. فالفقيه المالكي الذي يرتكز على هذه الأصول 11 ليس كالفقيه الحنفي الذي يرتكز على 7 أصول للاستنباط. فمثلا أصل الإمام مالك في الأخذ بإجماع أهل المدينة خالفه فيه الشافعي رحمه الله، والإمام أحمد، وبالتالي يترتب على هذا الاختلاف في الأحكام الفقهية، لأن المالكية يأخذون بإجماع أهل المدينة وبعمل أهل المدينة، والشافعية ومن نحى نحوهم لا يأخذون بعمل أهل المدينة، وهذا له أثره في منهج التأليف. الإمام الشافعي رحمه الله تتلمذ على الإمام مالك وتتلمذ على محمد بن الحسن، وقال الإمام الشافعي قال: مالك معلمي، منه تعلمت العلم. ونقل عنه أنه كان يجل مالكا ويخالفه أحيانا ويناظر أهل الرأي وينقض حججهم. وتميز الشافعي رحمه الله بفصاحته وبلاغته، ولهذا مع أخذه بالسنة والتزامه بما عليه أهل الحديث، عندما انتقل إلى العراق وراح، هو زار العراق أظن 2 أو 3، المرة الثانية جلس فيها 2.5 سنين وألف فيها كتبه القديمة ككتاب الحجة وكتاب الرسالة القديمة في الأصول والحجة في الفروع، ثم ذهب إلى العراق مرة أخرى المرة الأخيرة وبقي فيها 1 شهر، ثم انتقل إلى مصر. ذهب إلى العراق 195 وجلس فيها إلى سنة، يعني جلس فيها 2.5 سنين، ثم رجع. طبعا أول ما يعني أول ما بدأ تعليمه أو أول ما بدأ تعليمه رحمه الله بدأه في مكة على مسلم بن خالد، ثم تتلمذ على الإمام مالك، وانتقل إلى العراق وتتلمذ على محمد بن الحسن واستفاد منه، وألف كتبه القديمة، ثم المرة الأخيرة جلس في العراق 1 شهر ثم انتقل إلى مصر. فبقاؤه في فترة بقائه في العراق وقبل ذلك عرف مذهبه بالمذهب القديم في هذه الفترة، وألف كتبه القديمة إلى 195 ثم إلى 199 ثم انتقل إلى مصر 198 أو 199 وبقي فيها إلى 204 حيث توفي هناك، وألف هناك كتبه الجديدة ككتاب الأم وكتاب الإملاء التي وضعها بعض تلامذته كمختصر البويطي أيضا المنقول عن الإمام الشافعي، ومختصر المزني بعد ذلك. الحاصل أن كتبه رحمه الله يعني ألفت في مصر على مذهبه الجديد، وأصبح له رحمه الله قولان. ونلاحظ الإمام مالك له أقوال، لكن أبو حنيفة والإمام أحمد له روايات، لأن أبو حنيفة لم يضع، لأن أبو حنيفة لم يضع كتابا ولا لا، ولذلك تروى عن الأحكام، فيقال عن أبي حنيفة روايتان. وكذلك الإمام أحمد لم يضع كتابا، بل له فتاوى ومسائل سئل عنها فأجاب، فأصبحت مسائله تروى عنه، ولذلك يقال روايات عن الإمام أحمد. أما الإمام الشافعي يقال لا يقال رواية، يقال قول. لماذا؟ لأنه هو الذي كتب، هو الذي وضع كتابه الأم والذي ينقل منه مذهبه الجديد، وقبل ذلك كتاب الحجة على المذهب القديم. والإمام الشافعي رحمه الله له التلاميذ انتشروا في عدد من الأمصار خصوصا في مكة، ويوجد فيها تلميذه أبو بكر الحميدي وأبو إسحاق المطلبي وموسى بن أبي الجارود. في العراق له مجموعة تلاميذ منهم الكرابيسي، وهو يعني من أشهر تلاميذه، وكذلك أبو الحسن الزعفراني الذي يعد راوية كتبه، إذا كان الربيع المرادي هو راوية كتبه في مصر فراوية كتبه في العراق هو أبو الحسن الزعفراني. بالمناسبة قلنا في مكة مجموعة تلاميذ، في العراق كذلك الإمام أحمد تتلمذ على الإمام الشافعي وهو مجتهد مستقل، وتتلمذ عليه أبو ثور وكان حنفيا ثم أصبح شافعيا، وهذا يدل على قدر تأثير الإمام الشافعي في تلاميذه، تحول من الحنفية إلى من مذهب أبي حنيفة إلى مذهب الشافعي ثم استقل. الكرابيسي كان حنفيا ثم أصبح شافعيا بفضل الشافعي رحمه الله. أبو الحسن الزعفراني كذلك كان حنفيا ثم أصبح شافعيا، وهذا يدل على تأثير الإمام الشافعي على تلاميذه. بعد ذلك تلاميذه بمصر أبو يعقوب البويطي، وهو من أشهر تلاميذه، كان يعتمده أو كان يعتمد عليه واستخلفه بعد موته، وله كتاب مشهور اسمه المختصر. أبو إبراهيم المزني رحمه الله، صاحب مختصر المزني الشهير، قال عنه الإمام الشافعي: ناصر مذهبي، لو ناظر الشيطان لغلبه، له المختصر. كذلك أبو محمد الربيع المرادي، وهو راوية، قال عنه الشافعي رحمه الله: راوية كتبي كان أوثق من روى كتبه رحمه الله. إذن هؤلاء هم تلاميذ ومشايخ الإمام الشافعي، أو أبرز مشايخ وتلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله. وقلنا تحدثنا عن الأقوال المنسوبة للإمام الشافعي، وقلنا إن أو نقول إن المذهب الجديد الذي روي عنه في مصر هو المذهب المعتمد. فإذا كان للإمام الشافعي رحمه الله قولان، قول في قبل استقراره في مصر، وقول آخر وهو في مصر، القول الصحيح هو القول الجديد الذي نقل عنه وهو في مصر عندما انتقل إليها سنة 199 وتوفي فيها سنة 204. وقبل ذلك هذه أقوال قديمة، إذا كانت مخالفة للجديدة فيؤخذ بالجديد، إذا لم ينقل عنه رحمه الله قول جديد في المسألة فيؤخذ بالقول القديم. وأصوله رحمه الله نص عليها الشافعي، فيه ميزة أنه ألف كتابا في الفقه وألف كتابا في الأصول. أول كتاب ألفه، يقال أول من ألف كتابا في الفقه هو الشافعي، كتاب الأم. ثم أول كتاب في أصول الفقه اللي هو ماذا؟ الرسالة. الرسالة، وألف الرسالة في العراق القديمة، ثم ألف الرسالة الجديدة في مصر، وهي من يعني من أعظم الكتب في باب أصول الفقه، ووضح فيها أصوله في الاستنباط، وهذه ميزة. يعني أصول الاستنباط عند أبي حنيفة مستنبطة من فروعه، أصول الاستنباط عند الإمام مالك مستنبطة كذلك من فروعه ومما نقله عنه تلاميذه، أصول الاستنباط عند الإمام أحمد كذلك، أما أصول الاستنباط عند الإمام الشافعي منصوص عليها، نص عليها. لاحظوا، قال في كتابه الأم: والعلم طبقات شتى، الأولى الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة، ثم الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، والثالثة أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولا نعلم مخالفا منهم. إذن يحتج بالكتاب، ثم يحتج بالسنة إذا ثبتت، ثم يحتج بماذا؟ بقول الصحابي إذا لم يكن له مخالف. ثم قال: والرابع اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والخامسة القياس على بعض الطبقات، ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان، وإنما يؤخذ العلم من أعلى. وبالتالي هذه الأشياء كلها أصول استنباط عند الإمام الشافعي رحمه الله. هل تأثر فقه هل في يعني يوجد من المذاهب من تأثر بفقه الإمام الشافعي؟ نقول نعم، مذهب الإمام أحمد تأثر بفقه الإمام الشافعي. لماذا؟ لأن الإمام أحمد رحمه الله تتلمذ على الإمام الشافعي وأدركه 40 سنة، ولا لا؟ ولا 41 سنة؟ الإمام الشافعي متى توفي؟ ها؟ 204. متى ولد؟ سنة 150. الإمام أحمد 164 إلى 241، لأن كم أدرك من سنة؟ من 164 طبعا يعني فترة الصبا لو 40 سنة تقريبا، أو 40 سنة بالضبط. هو ولد سنة 164 الإمام أحمد، والشافعي ولد سنة 150 وتوفي سنة 204، إذن عاصر كم سنة؟ 40 سنة، من 64 إلى 204، 40 سنة بالضبط. فهو أدرك الإمام الشافعي 40 سنة، لنفرض أنه أدركه 30 سنة، يعني وهو في ريعان شبابه ثم كهولته. في هذه الفترة الطويلة، هذه فترة طويلة بلا شك، تأثر الإمام أحمد رحمه الله بمذهب الإمام الشافعي، ولهذا تأثرت كثير من كتب الحنابلة بكتب الشافعية. لو أردنا أن نستعرض كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لوجدنا أن هناك اقترابا كبيرا بين مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة. ولذلك نجد مثلا عند الشافعية مجموعة من المحدثين، نجد عند الحنابلة مجموعة من المحدثين كذلك، نجد مثلا عند الشافعية مثلا ابن خزيمة في الحديث، ابن المنذر في الحديث، ابن كثير في الحديث، النووي عالم فقه وحديث، ومجموعة كبيرة من الشافعية يعني كذلك متخصصون في السنة. وكذلك الحنابلة نجد ابن تيمة، ابن تيمية، ابن القيم رحمه الله وغيرهم يعني متخصصون في الفقه وكذلك في الحديث. نجد أن بعض الكتب المؤلفة عند الشافعية عند الحنابلة ألفت على غرار كتب الشافعية. كتاب مثلا مختصر الخرقي المتوفى سنة 335 مؤلف على غرار مختصر المزني للشافعية. كتاب الإنصاف للمرداوي رحمه الله مؤلف ومستفاد من كتاب ابن عجلون في تصحيحه للمنهاج النووي ابن قاضي عجلون. كذلك يحيى بن يحيى الأزجي في كتابه نهاية المطلب في علم المذهب ومتوفى سنة 600 حذا فيه حذو أبا المعالي الجويني في كتابه نهاية المطلب في دراية المذهب أو في دراسة المذهب. إذن كثير من الحنابلة استفادوا وألفوا كتبهم على طريقة الحنابلة. ولو تصفحنا كتابا في عند الحنابلة وكتابا عند الشافعية في كثير من الأحيان نجد أن هناك تقاربا كبيرا بين المذهبين، وذلك للتقارب في أصول الاستنباط، وأيضا إدراك الإمام أحمد للشافعي وتتلمذه عليه، وسبق الإمام الشافعي هو أقرب المذاهب للإمام أحمد رحمه الله. ولهذا قال أبو شيخ الإسلام تيمية قال كلاما جميلا، قال في مجموع الفتاوى: وموافقته أي أحمد للشافعي وإسحاق أكثر من موافقته لغيرهما، وأصوله بأصولهما أشبه منها بأصول غيرهما، وكان يثني عليهما ويعظمهما، يعني الإمام أحمد يعظم الشافعي وإسحاق من راهويه، وكان يثني عليهما ويعظمهما ويرجح أصول مذهبيهما. طبعا إسحاق من راهويه من المجتهدين اجتهادا مطلقا لا ينتسب إلى مذهب، ويرجح أصول مذهبهما على من ليست أصول مذهبه كأصول مذهبهما، ومذهبه أن أصول فقهاء الحديث أصح من أصول غيرهم. ثم قال: والشافعي وإسحاق هما عنده من أجل فقهاء الحديث في عصرهما. إذن هذا يكشف عن تأثر المذهبين ببعض. وهناك يعني الإمام أحمد رحمه الله أدرك من حيث يعني كان يزور الشافعي، وكان الشافعي يزور الإمام أحمد، بل الإمام الشافعي كما أن الإمام أحمد استفاد من الشافعي، الشافعي كذلك استفاد من الإمام أحمد. ولما زاره الشافعي زار الإمام أحمد قيل له عن هذه الزيارة فأنشد الإمام أحمد رحمه الله قالوا يزورك الشافعي قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الزيارة كلها من أجله، إن زرته فلفضله أو زارني فبفضله، فالفضل في الحالين له. قالها الشافعي في الإمام أحمد، فكلاهما، وهذا من تواضعهما رحمه الله، خصوصا تواضع الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام أحمد استفاد من مجموعة أئمة، منهم محمد بن الحسن والإمام الشافعي وهشيم الواسطي، واختص به ولزمه، وقال الإمام أحمد وكان هشيم كثير التسبيح ولزمته 4 أو 5 أعوام ما سألته عن شيء هيبة إلا مرتين في الوتر ومسألة أخرى عن أشعث. وهذا يدل على تعظيم هؤلاء الأئمة لمشايخهم. إذن هؤلاء تتلمذ عليهم الإمام أحمد، نجد مجموعة كبيرة من الأصحاب تتلمذوا واستفادوا ونقلوا المسائل عن الإمام أحمد، وهؤلاء كثر كابنه عبد الله وابنه صالح وابن عمه وأبي طالب والمروذي رحمه الله وأبو داود، وكذلك أبو داود صاحب السنن، وغيرهم كثير. الإمام أحمد رحمه الله فيه من نازع في كونه فقيها كابن جرير رحمه الله، ولذلك في كتابه اختلاف الفقهاء ابن جرير الطبري رحمه الله حصلت له محنة بسبب ذلك، كان لا يعتد بخلاف الإمام أحمد، ولذلك في كتاب اختلاف الفقهاء وهو مطبوع ينقل على الأئمة الثلاثة ويذكر خلافهم لكنه لا يذكر خلاف الإمام أحمد، وهذا يدل على أن من العلماء من لا يرى يعني كون الإمام أحمد من الفقهاء، بل يعده من المحثين. والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله ذكر ملحظا جميلا وقال إن ابن جرير الطبري رحمه الله متوفى سنة 311 لما كان الإمام أحمد، طبعا الإمام أحمد توفى عام سنة كم؟ 241. فلم يكتب ولم يدون فقه الإمام أحمد في حياة الإمام بن جرير، وأول مختصر وضع عند الحنابلة هو مختصر الخرقي، والخرقي توفي سنة 335، فهو أول مختصر عند الحنابلة. جامع الخلال الذي نقل فيه علوم الإمام أحمد، الخلال متى توفي؟ سنة 311. وابن جرير الطبري توفي سنة 310. إذن لم يلحق على وجود هؤلاء الأتباع، ولم ينقل فقه الإمام أحمد، ولذلك لم يحتج به، فغضب تلامذة الإمام أحمد، و يعني حصلت الفتنة المشهورة عندما رجموا بيته وصارت قضية مشهورة ومنقولة في التاريخ. لكن الصحيح في هذه المسألة أن الإمام أحمد رحمه الله من الفقهاء، ولذلك قال الإمام الذهبي في السير قال كان أحمد عظيم الشأن رأسا في الحديث وفي الفقه إلى آخره. والإمام أحمد له أصول: استدلال بالنصوص من كتاب السنة بما أفتى به الصحابة بأحد أقوال الصحابة بالمرسل والحديث الضعيف والقياس، هذه أصول الاستنباط عند الإمام أحمد رحمه الله. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن مناهج التأليف، يمكن تقسيمه باعتبارات مختلفة، وذكرنا بعض هذه الاعتبارات. كذلك من الاعتبارات تقسيم مناهج التأليف بالنظر إلى المدارس، مدارس الرأي ومدارس الحديث، وقلنا وأشرنا إلى هذا، وقلنا إن هناك مدرسة الحديث اللي في المدينة، وأكبر مؤسس لها هو الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك في المدينة، وهي مهبط الوحي، وكان فيها فقهاء الصحابة قبل ذلك كابن عمر، وابن عمر معروف بأخذه بالسنة، وابن عمر نقل عنه نافع وابن المنكدر، ونافع وابن المنكدر تتلمذ عليهما الإمام مالك رحمه الله. سعيد بن المسيب ابن المسيب رحمه الله كذلك تتلمذ عليه ربيعة الرأي ومحمد بن المنكدر، وهذان أيضا تتلمذ عليهما الإمام مالك، وعبد الله بن عمر تتلمذ عليه نافع مولى عمر، وابن شهاب الزهري، وكلاهما تتلمذ عليهما الإمام مالك، ولذلك أثر ذلك في منهج هذه المدرسة عند المالكية. هذه المدرسة اللي هي مدرسة أهل الحديث لا ترد الرأي، وإنما تركز على النصوص الشرعية الكتاب والسنة، أما العلل فهي لا ترد يعني لا ترد معاني هذه النصوص وعلل هذه النصوص كما يفعل الظاهرية، ولكنهم لا يستكثرون النظر في هذه العلل وفي هذه المعاني، يحاول يعني يركزون على السنة ويتورعون عن الفتوى في غير ما جاءت به ما جاء به الكتاب والسنة، ولا يفتون بالرأي إلا في أضيق نطاق. أما مدرسة أهل الرأي ويتزعمها أبو حنيفة رحمه الله، فهذه المدرسة تأخذ بالنصوص الشرعية وتأخذ بالرأي، والنصوص الشرعية التي لم تثبت ثبوتا قطعيا كأخبار الأحاد هذه لا يقبلون، يشدد فيها أهل الرأي، فلا يأخذون بالسنة التي وردت مثلا بسند حسن أو من خلال أخبار الأحاد إلا إذا كان هذا الحديث لا يعارض أصلا من الأصول التي أخذت من النصوص الشرعية. فأهل الرأي لا يقدمون الرأي على النصوص الشرعية، لكنهم يأخذون هذه النصوص ويستنبطون من هذه النصوص مجموعة أصول، فإذا جاء خبر من أخبار الأحاد التي لم تثبت بطريق متواتر ولا مشهور فإنهم لا يأخذون به إذا كان مخالفا لأصل من هذه الأصول. وهذا هو الفرق بين مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي. أما الظاهرية فهم يحرمون الأخذ بالرأي ويحرمون الأخذ بالقياس، ولذلك فيه فرق كبير بين أهل الحديث ومدرسة أهل الظاهر. تكلمنا عن مدرسة الإمام مالك والسند الذي يعني وصل الحديث إلى الإمام مالك من خلال نافع وابن المنكدر وابن شهاب الزهري عن ابن عمر، ولهذا أثرت مدرسة أهل الحديث أو أثر الحديث في منهج ابن عمر الإمام مالك رحمه الله. وأما أبو حنيفة فعمر بن الخطاب أرسل ابن مسعود إلى الكوفة، ابن مسعود تتلمذ عليه علقمة، علقمة تتلمذ عليه النخعي، النخعي تتلمذ عليه حماد بن أبي سليمان، حماد بن أبي سليمان تتلمذ عليه أبو حنيفة رحمه الله. ولذلك في مقولة مشهورة قيل الفقه زرعه يعني في العراق ابن مسعود، وسقاه علقمة، وحصده النخعي، وداسه حماد، وطحنه أبو حنيفة، وعجنه أبو يوسف، وخبزه محمد بن الحسن، فسائر الناس يأكلون من خبزه. لاحظ، زرعه من؟ ابن مسعود. ثم من سقاه؟ علقمة. من حصده؟ النخعي. من داسه؟ حماد بن أبي سليمان. من عجنه؟ أبو حنيفة. من خبزه أو من نعم من طحنه؟ أبو حنيفة، وعجنه أبو يوسف، وخبزه محمد بن الحسن، فسائر الناس يأكلون من خبزه، لأن محمد بن الحسن هو الذي وضع الكتب عن أبي حنيفة، كتب ظاهر الرواية، الكتب الستة التي ذكرناها قبل قليل. طبعا هناك خصائص تختص بها كل مدرسة من هذه المدارس الثلاث، نتجاوز ذلك لضيق الوقت. تقسيم مناهج التأليف لكتب الفقه باعتبار الاجتهاد والتقليد، وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى أقسام متعددة، وذلك بالنظر إلى المؤلف، من هو؟ هل هو مجتهد مطلق؟ إذن هذا ينعكس على تأليفه. فتأليف ابن منذر لكتابه الإشراف على مذاهب أهل العلم يبدو فيه الاجتهاد، وهذا إذن انعكس على منهج التأليف لأنه مجتهد اجتهادا مطلقا وإن كان منتسبا على قول. الإمام ابن قدامة رحمه الله مجتهد مطلق لكنه منتسب، وقيل إنه مجتهد مقيد، ولذلك انعكس على كتابه المغني مثلا. الإمام ابن تيمية رحمه الله مجتهد مطلق منتسب، ولهذا تحرر في كثير من آرائه في كتابه مجموع الفتاوى. إذن لدينا يعني كتب مناهجها في التأليف مختلفة بحسب اختلاف التأليف، فإذا كان هذا التأليف يعني إذا كان هذا المؤلف أو هذا العالم مجتهدا اجتهادا مطلقا وعرض المسائل الفقهية بطريقته في أصول الاستنباط وفي عرضه للفروع، فهذا المنهج يختلف بلا شك عن كتب ألفت وتقيد فيها مؤلفها بالمذهب، ككتاب روض المربع مثلا للبهوتي، وكتاب مثلا روضة الطالبين للنووي، وفتح العزيز للرافعي، وغيرها من الكتب في مناهج التأليف. هناك مناهج تأليف تنقسم أيضا بانقسامات، ينقسم منهج التأليف باعتبارات أخرى. نذكر من هذه الاعتبارات منهج التأليف عند الشافعية. فالشافعية مر أو كل المذاهب سواء الحنفي أو الشافعي أو الحنبلي أو المالكي، كل هذه المذاهب مرت بمجموعة أدوار، دور تأسيس تم فيه تأسيس المذهب، ثم دور نمو واتساع، ثم دور استقرار للمذهب، وكل دور من هذه الأدوار فيها كتب، ثم بعد ذلك يعني الدور الأخير وهو نشر التراث للحديث، حديث حقيقة طويل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.